عليكم ورحمة الله وبركاته.
استغفر الله وأتوب إليه ولا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرنا لهذه الليلة غني عن التعريف وفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، أطال الله في حياته وأبقاه ذخرا للإسلام والمسلمين. وموضوع المحاضرة من أهم المواضيع، وواجب علماء المسلمين تجاه الدعوة الإسلامية. فأنا أشكر لفضيلة الشيخ تلبيتي هذه الدعوة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يصيبها عنا خير الجزاء، وأن يجعل في هذه المحاضرة النفع لنا جميعا.
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأميره على وحيه وصحبته من خلق نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وأبناء كرام، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن ينفعنا جميعا بما نعلم وبما نسمع، وأن يرزقنا النصح له ولعباده والثبات على دينه حتى نلقاه سبحانه. ثم أشكر جامعة الملك عبد العزيز على دعوتها لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يوفق القائمين عليها وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي الدكتور عبد الله نصير، وأن يعينهم على مهمتهم، وأن يعطيها التوفيق للحق والهدى ونفع عام حليفهم، وأن يبارك في أعمالهم وخطواتهم في صالح الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، أمر الدعوة وشأنها عظيم، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وقد بعثهم الله هداة للخلق ودعاة للحق بأقوالهم وأعمالهم عليهم الصلاة والسلام. وقد أبلغ في هذا بلاء حسنا، وقد أبلغ في ذلك أذى كثيرا، ومنهم من قتل في قومه كراهة للحق وإذاء للدعاة إليه، ولم يزد ذلك الأنبياء إلا صدقا وثباتا ونشاطا في أداء مهمتهم صلى الله وسلم عليهم وعلى أتباعهم بإحسان. وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا وإمامنا سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. فلقد وجد في هذا أجل كثيرا ولقد صبر صبرا كثيرا حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ويظهره الله على أعدائه. وبعدما أكمل الله به الدين وأتم به النعمة ودخل الناس بدين الله أفواجا اختار الرفيق الأعلى وصار إلى جوار ربه الكريم عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وإن العلماء هم ورثة الأنبياء كما جاء به الحديث، وعلى حسب علمهم بالله وعلى حسب دعوتهم إلى الحق وصبرهم في ذلك وعلى حسب أعمالهم المجيدة في طاعة الله ورسوله ونفع المسلمين تكون مرسلتهم عند الله عز وجل. فأحبهم إلى الله وعلى في المنزلة من كان أصدق في الدعوة وأكمل في العمل. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام أقبل الناس وأصدق الناس في الدعوة والعمل ونصر الله ولعباده، وكان يدعو إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا وسفرا وإقامة في جميع الأحوال، وكان أيضا يدعو إلى الله بأقواله وأعماله وسيرته في إقامته وأسفاره في سنه وحربه في سائر أحواله عليه الصلاة والسلام، حتى قال الله به عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية يعني عن معنى هذه الآية، قالها السائل ما هو خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت كان خلقه القرآن. والمعنى أنه كان يمتثل أوامر القرآن وينتهي عن نواهي القرآن وينفذ أوامر القرآن ويدعو إلى ما يدعو إليه القرآن وينهى عما ينهى عنه القرآن، وقد أعطاه الله جل وعلا مثل القرآن عوضا وأوحي إليه القرآن ومثله معه كما جاء في الحديث الصحيح. والله يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآية تدل على عظم منزلة الدعاء إلى الله، وأنه ليس هناك أحد أحسن منهم قولا ولا أرفع منزلة إلا عملوا بالدعوة ولهذا قالوا وعمل صالحا. فهم أحسن الناس قولا هم أحسن الناس فعلا إلى قالوا وعملوا. والرسل هم الأئمة هم الهداة وهم في قمة لكل خير عليهم الصلاة والسلام، لأنهم دعاة بقول والعمل، ولأنهم بلغوا رسالة الله. وأجمع العلماء قاطبة على أنهم معصومون في تبليغ رسالات الله. وعلى العلماء بعدهم واجب عظيم، دور العلماء في هذا الباب دور عظيم وواجبهم عظيم، وكانت لهم يد طويلة في هذا الأمر بعد الأنبياء. وعلى رأسهم أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كان الصحابة هم الأئمة بعد الرسل، هم الأهل الأئمة وهم القادة في كل خير. حملوا إلينا هذا الوحي العظيم، حملوا إلينا القرآن الكريم، وحملوا إلينا سنة الرسول الأمين عليه الصلاة والسلام وبلغوا ما حملوه عن نبيهم عليه الصلاة والسلام في المشارق والمغارب وصدقوا في ذلك قولا وعملا، فدعوا إلى الله بأقوالهم ودعوا إلى الله بأعمالهم ولم يتركوا شيئا حفظوه عن نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بلغوه لنا، علمه من علمه وجهله من جهله. هم أحسن الناس أثر على الناس، هم أصدق الناس بعد الأنبياء، وهم أئمة الهدى، وهم القادة في كل خير، وهم العدول السادة الذين فتح الله بهم البلاد وأصلح الله بهم أحوال العباد بما بلغوه عن رسول الله وبما حملوه من كتاب الله وبما قاموا به من الجهاد رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم حمل اللواء بعدهم أئمة التابعين، وكان في ذلك خير الناس بعد الصحابة ثم من بعدهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير أمة في قرني ثم لن يلونهم ثم لن يلونهم. فقلوا الثلاثة لا الفضل ولا الصدق في كل خير، الدعوة التبليغ والعلم والعمل والجهاد والإنفاق والإحسان والجود وغير هذا ليله الخير. والعلماء في كل قرن هم قدوة وهم قادة في الدعوة والتعليم والإرشاد إلى الجهاد ونصح الأمراء والتعاون معهم على الخير وتحذير الناس مما يخالف شرع الله، فصار زمانهم خير الزمان وكان وقتهم خير الأوقات بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تغيرت الأحوال في القرن الرابع وبعده، تغيرت الأحوال ونقصت الدعوة وقل حملتها ومجاهدين فيها، ولم يزل الأمر في نقص وتخلف شيئا بعد شيء، إلا أنه في بعض الأوقات وفي بعض البلدان يكون الناس يقظة لأسباب من يختارهم الله لتجديد معالم الدين ولنشر الإسلام ولجهاد الأعداء، كما جرى في وقت عمر بن عبد العزيز عن رأس المئة الأولى، وكما جرى في أوقات أخرى في بلاد متعددة. فكان المسلمين نشاط عظيم بعد انتقال بني أمية إلى أسبانيا الأندلس، وكان هناك دعوة ونشاط وعلم وجهاد، وكان الناس في مصر وفي غير مصر ثم في بغداد، وفي بغداد هنا أمرها أبو جعفر، وصار العلماء دوروا فيها في البلاغ والبيان والتحديث ونشر العلم، ثم في مصر بعد ذلك جرى فيها ما جرى من نشر العلم إلى غير ذلك. ثم تغيرت الأحوال في عهد الفاطميين وكان الشر في عهدهم إلى غير ذلك. فالحاصل أن أحوال الدعوة وأحوال العلماء بعد قرون مفضلة ثلاثة حصل فيها ما حصل من النقص واختلاف كلمة وكثرة المبتدعين، واشتغل كثير من العلم بالتأليف وحفظ الأحاديث والإيالة صريعة على المسلمين والرد على خصوم الإسلام وأعدائهم أهل البدع من اليهود والنصارى وغيرهم. ولم يزل العلماء الحمد لله كثيرين وقائمين بما يجب من الدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد في المساجد وفي البيوت، ثم في مدارس ما عمرت بعد ذلك تصالح لهم نشاط في المساجد وغيرها. ثم في القرون المتأخرة لا يخفى ما جرى من قلة العلم وكثرة الاختلاف وقلة الدعاة الصادقين المبرزين في العلم. ثم جاء دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن كان في زمانه في آخر القرن السابع وفي أول القرن الثامن وما حصل له رحمه الله من النشاط العظيم والرد على خصوم الإسلام وبيان فضائح المبتدئة والرد عليهم ونشر الهدوء للسنة والجماعة بين الناس وجرى عليه من المحن ما لا يخفى من خصوم الإسلام ومن أهل البدع. وهكذا تلاميذه وزملائه من أهل العلم جرى عليهم ما جرى من المحن مثل بنشرهم دعوة الله وردهم على أهل البدع وبيان مذهب أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته والرد على خصوم الإسلام من جهة البثنية وأئمة الأولياء وأهل أصحاب القبور. هذه فتن كثيرة في قرن الثامن وقبله وبعده. ومن أعظم أسباب ذلك وجود الفاطميين وأشباههم من أهل الذهن وعباد القبور والغلو في الأولياء حصل بسببهم شر عظيم وفتن كثيرة مع أهل البدع الذين تأولوا صفات الله على غير تأويلها فبعض نفاها مع الأسماء وبعض نفى صفات بين الأسماء وبعض نفى بعض الصفات إلى غير ذلك مما جرى. ثم أهل الوحدة في الوجود وأصحاب التصوف المنحرف حصل بهم المحن ما حصل ولكن لا يزال بحمد الله من ينصر الحق ويدعو إليه من الطائفة المنصورة وينشره بين الناس بأدلة من الكتاب والسنة. فتارة يكثرون في بلد وفي دولة ويقلون في دولة أخرى وبلد آخر وفتارة بالعكس يكثر في تلك الدولة وينتشرون ويقلون في مكان آخر. ولله في هذا من حسن وإصرار ما له سبحانه وتعالى ولكن من رحمة الله ومن إحسانه إلى عباده أن هذه الطائفة لا تزال أبدا هذه الطائفة منصورة الداعية إلى الحق والناشرة لعلوم الكتاب والسنة والرادة على حصول الإسلام وعلى أهل البدع لا تزال بحمد الله موجودة ومنصورة تنصر دين الله وتدعو إلى الله وترد على أعداء الله وتنشر الحق بأدلته وتجحد الباطل ببيان فساده وانهياره. تحقيقا لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي حق النصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهذه الطائفة لا تزال حتى يقاتل أهل أمها الدجال وحتى يرسل الله ريحا لينة طيبة يقبض الله بها أرواح المؤمنين والمؤمنات حتى لا يبقى في الأرض من يقول لا إله إلا الله. وعند ذلك لا يبقى في الدنيا إذا الأشرار فعليهم تقوم الساعة كما جاء في الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم جرى بعد شيخ الإسلام وزملائه وتلاميذه ومن أبرز تلاميذه العلامة العظيم ابن القيم رحمه الله والعلامة الحافظ ابن كثير وآخرون من تلاميذه وزملائه ومنهم ابن عبد الوهاب صاحب الصالح الملكي ومن تلاميذ ابن القيم العلامة ابن رجب رحمة الله عليه ومن علامته التلاميذ ابن كثير صاحب صحيح الطحاوية بن أبي العز إلى غير ذلك من أهل العلم والإيمان. ومن زملائه الحافظ المزي رحمه الله صاحب تهذيب التهذيب صاحب التهذيب وصاحب تفتي الأشراف. المقصود أن كل زمان يكون فيه نخبة من الأخيار ينشرون العلم ويدعون إلى الله ويصرون على الأذى من أعداء الله في خصوم الإسلام. وهكذا في كل عصر من العصور الماضية. ثم في القرن الثاني عشر من الله سبحانه على الأمة في هذه الجزيرة بإمام جليل ومصلح كبير وجائها الله عز وجل قد عرف الناس فيه وما أصابهم من الجهل والانحراف وما نشأ انتشر بينهم من البدع والأهواء ومن رأي الشرك وهو الإمام الجليل العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فدعا إلى الله ونفع العلم بين الناس وصبر على الدعوة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر، وكان دعوته أولا في حريرة بعد أن دعا إلى الله أولا في الحجاز حين أتى مكة والمدينة وتعلم في كنا وأنكر على بعض الناس ما يتعلم حول القبر النبوي، وسافر إلى البصرة وتعلم من هذه بعض علمائها وأنكر على بعضهم ما هناك من شرك وانحراف، ثم أراد أن يتوجه إلى الشيخ أن يتيسر له ذلك فرجع إلى بلاده وتوجه إلى حريرة المعروفة في نجد وقام بها مدة يدعو إلى الله عز وجل ويدرس علوم التوحيد ويوضح العقيدة السلفية، ثم حصلت أسباب انتقل بأجلها في العيونية المعروفة قرب الدرعية وجلس فيها مدة يدعو إلى الله ويعلم الناس العلم وينشر دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ويبين العقيدة السلفية للناس، ثم بأسباب حصلت انتقل إلى الدرعية وتلقاه أميرها محمد بن سعود بالترحيب وبايعه على الدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله في حدود سنة 57 بعد 100 والألف، ثم قام سوق الجهاد ابتداء من العام 58 بعد 100 والألف في أهل الشرك، ونشر فرص الجهاد على الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن زهر رحمة الله عليهما، ولم يزال في بقية في القرن 12 إلى ذي القعدة من سنة 6 بعد 200، والإمام رائد بالدعوة إلى الله سيدنا محمد رحمة الله عليه والإمام محمد بن سعود معه قائمون أيضا بالجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله وتحكيم شريعة الله وأمره المعروف وغزواتهم وجهادهم قد ذكره ابن غنجان في تاريخه ومن نشر كذلك في تاريخه، وذكر كثير من الناس شيئا من ذلك. والحاصل انها نعمة من الله ورحمة من الله ساقها الى عباده في القرن الثاني عشر وانتفع بها في الدعوة جمع غفير وانقذ الله بها اهل نجد من الشرك والخرافات وعبادة القبور والاشجار والاحجار، وانقذه الله بها من التصوف الباطل ومن الخرافات الكثيرة ومن عبادة المجاذيب والمعتوهين وأشباههم، وانتشر دين الله وظهرت العقيدة السلفية في نجد وصارت نجد تشبه في أعمالها ودراساتها ودعوتها الله تشبه حال الصحابة في المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم في نشاط وهمة عالية وتحقيق بدعوة الإسلام وتحقيق مشاركة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وصبر المصادرة في ذلك حتى أجاه الله عن نجد استيك الشرور العظيمة من الشركيات والبدع والخرافات، ثم انتفع بها بعد ذلك المسلمون في الحجاز وانتفع بها جمع غفير في الهند والشام والعراق وغير ذلك، وتحمل هذه الدعوة جمع غفير من العلماء ونشروها بين الناس في اليمن وفي الشام ومصر وفي الهند وفي غير ذلك، وصارت من نعم الله رحمة عامة. ولم تزل هذه الدعوة بحمد الله سادة وموجودة ويحملها الجمع الغفير من أبناء الشيخ ومن غيرهم من أنصاره والدعاة إلى دين الله في هذه المملكة وفي غيرها، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا. ولكن جرى فترة طويلة في القرن في آخر القرن العشر وفي القرن الرابع عشر، ثم حصل بحمد الله حركة كبيرة ونشاط بحمد الله في أماكن كثيرة في الدعوة الإسلامية وتوجيه الناس إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والحرص على العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة. وهذه حياة جديدة وحركة جديدة بحمد الله تبشر بخير، ونسأل الله أن يعين أهلها وأن يوفقهم وأن ينصر بهم الحق وأن ينصر بهم معالي السنة والدعوة السلفية، وأن يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يسهل لهم القادة الطيبين الذين يعينهم بكل خير في جميع الأمكنة. وهي حركة الحمد لله لا تخفى على كثير في أماكن كثيرة في البلاد الإسلامية وفي أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان، وهم نشاط وحركة دعوة ورغبة بالحق وسؤالات كثيرة عما يهمهم وحرص على معرفة الحق بالدليل، وهذا يبشر بخير كثير. فإن طلب الحق بالدليل يدل على البصيرة ويدل على عدم الخنوع من تقليد الأعمى والآراء المجردة. فالعلم ما قرنه الدليل، هذا هو العلم وما قام عليه الدليل. وهذه الحركة التي تعرفونها ويعرفها الناس هي بحمد الله تبشر بخير، والغالب على من قام بها الحصر على الدليل والرابة في معرفة الحق بأدلته من كتاب والسنة ومعرفة ما أعرف الأمة، وهذا كله يبشر بخير. والواجب على طلبة العلم أن يسلكوا هذا المسلك وأن يعنوا بالحق وأدلته عناية تامة، ولا يضعفوا ولا يكسروا أينما كانوا، في جامعة أو معهد أو مدرسة أو حلقة علم أو غير ذلك، يكون لهم نشاط في معرفة الحق وطلب الدليل بأساليب الحسنة وبالرفق والحكمة مع الأستاذ ومع غيره من يظلون عنده علما. هكذا يكون طالب العلم يكون متواضعا حسن الأسلوب رفيقا نشيطا في طلب الحق، لا يمل ولا يكسل، لكنه يتواضع ويتهم نفسه ولا يتكبر على زميل ولا على أخي بالله ولا على أستاذ، بل يكون متواضعا طالبا للحق. قال مجاهد رحمة الله عليه: أحد الأئمة من التابعين من أصحاب ابن عباس قال رحمة الله عليه: لا ينال هذا العلم، لا يتعلم هذا العلم مستحيل ولا مستكبر. هكذا نقل عبد البخاري الصحيح معلقا منهما: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. فالتكبر من أسباب حماية العلم، والحياء الذي هو جبن وخور من أسباب حماية العلم. أما الحياء الشرعي فلا يمنع من العلم، كما قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل أنا مرة من غسل واحتلمت؟ قال النبي: نعم، إلى قراءة الماء. فطلب العلم مطلوب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. واجب فيما لا يسأل العبد جهله، ومستحب فيما زاد على ذلك، لكن يكون رفيقا سؤيلا حسن السؤال متواضعا متهما نفسه بالتقصير، لا يتكبر على إخوان ولا على زملاء ولا على أستاذ، بل هدفه طلب الحق وهدفه العمل به ونصفه بين الناس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يخلص في علما سهل الله له في طريق الجنة، خرجه مسلم الصحيح. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله بخير يفقهه في الدين. من علامات الخير ومن الدلائل على ان الله رضي العبد خيرا يفقه في دين الله ويتعلم ويتبصر ولا يمل ولا يضعف. ثم من اسباب تحصيل العلم وثباته وبقائه نشره بين الناس، وان تدعو الى ما علمت، وان تكون جوادا بالعلم، تدعو اخوانك وترشدهم الى ما لديك من الفائده، وتعلم وتنصح وتوجه حسب ما لديك العلم مع التثبت ومع الحذر من قول الله بغير العلم، لكنك تنشر ما علمت بالادله بالرفق والحكمه، وترشد الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتكون عاملا بما علمت. هكذا يكون طلبة العلم الأتقياء الصادقون، هكذا يكونون يعلمون ويتعلمون ويعملون بمنزلة صادقة عالية في علم والعمل، ينشر العلم في أقواله وأعماله وسيرته، في سفره وإقامته، مع مع أهله ومع زملائه ومع المسلمين جميعا. ولا يمل من التعليم والدعوة إلى الله عز وجل. ومن المعلوم اليوم قلة الدعاء وقلة العلماء، ومعلوم دوره في هذا الباب، لكنه اليوم قليل في غالب المعمورة، وإن كانت بعض البلاد أكثر من دعوة ولي العلماء، ولكن في جملة العلماء الدعون إلى الله على بصيرة على هدى على نور قليلون. فيجب على قبلة العلم أن يهتموا بهذا الأمر، وأن يكونوا دعاة للحق في وقتهم وبعد ذلك في الأوقات القادمة والأجيال القادمة، لأن الحاجة إليهم ستكون شديدة عظيمة. فيجب أن يؤهلوا أنفسهم ويمهدوا لهذا الأمر ويعد له عدته حتى يدعو الناس إلى الحق والهدى، وحتى يرشدوهم إلى أسباب النجاة. ولا سبيل إلى هذا إلا بالعلم، لا سبيل إلى هذا إلا بالله، ثم بالعلم النافع والنشاط في تحصيله وجمعه وعمله بأدلته حتى تكون من دعاة الحق ومن أئمة الهدى في هذه العصور التي قل فيها العلم وغلب فيها الجهل وانتشر فيها دعاة الباطل، دعاة اليهودية والنصرانية والشيوعية والإباحية وغير ذلك. الدعاة في الباطل لا يحصون. فيجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعد له عدتهم، وأن يكونوا مؤهلين لسجب هذه الدعوات الباطلة والقضاء عليها وبيان زيفها وباطلها وشرورها بالأدلة الساطعة والبراهين الواضحة. وبالأهم من ذلك العمل، أن يكون الداعية يعلم ويدعو ويعمل، فيحقق العلم بالعمل، ويراني في الناس بالصفات الحميدة والخلق الفاضل والتواضع والصدق ما يعينهم على قبول دعوته وما يرشدهم إلى صدقه، حتى يصيروا من الظن وحتى يحفظوا عن العلم وحتى يأخذوا بما يقول ومما يدعوهم إليه. فمن علم وخالف عمله علمه صار في الحقيقة نفر من العلم، نفر من العلم وداع إلى ألا يقبل منه بسبب أعماله. فأما إذا علم وعمل وحسنت صورته فهو داع إلى الله بالعلم والعمل جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا على فقه في دينه، ويجعلنا جميعا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح جامعاتنا وسائر المؤسسات العلمية فينا وفي بلاد المسلمين، وأن يعينها على أداء رسالتها على خير وجه، وأن يصلح قائمنا عليها حتى يقوم بغير الدعوة والتعليم خير قيام، وأن ينفع به الأمة في حاضرها وفي مستقبلها، ويكثر بينهم الدعاة الصادقين والعلماء العاملين، وأن ينصر دينه ويولي كلمته، ويوفق حكومة هذه البلاد لمزيد من الخير، وأن ينفع بها المسلمين، وأن يصلح لها البطانة، وأن يزيدها خيرا وهدى وتوفيقا، كما أسأل أن يصلح عامة المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصلح قادتهم حتى يحكموا في شريعة الله، وحتى يعينوهم على أداء ما وجب الله، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكرا لفضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي وضعت للشباب أهمية الدعوة الإسلامية وواجب دور العلماء في القيام بها. والأسئلة هنا كثيرة جدا، معظمها أسئلة فقهية، والأسئلة التي لا علاقة بالمحاضرة نبدأ بها، بعد ذلك إذا بقي وقت يسأل أسئلة فقهية وإلا تحل الشيخ وممكن أن يعد عليها الرد كما جرت العادة. سؤال: هل الأفضل الدعوة إلى الله ضمن جماعة مثل جماعة الأخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغير ذلك من أفضل الدعوة منفردا.
طالب العلم يدعو إلى الله منفردا ومع الجماعة ينظر الأصلح في كان هناك مواضع لن تصل إليها الجماعة أو لا يمكن أن تصل إليها ويستطيع يدعو إلى الله فيها، دعا إلى الله في المواضع التي يراها محتاجة، وفي الأماكن التي يكون اشتراكه مع الجماعة أنفع يشارك الجماعة حتى تكون الدعوة أنفع وحتى يتعاون معهم على نمو الأهداف المطلوبة. فالطالب العلم يكون طبيبا يرعى الداء والدواء، فحيث وجد الداء فهو يهدف إلى إزالته والقضاء عليه مفردا أو مع جماعة من إخوانه، ينظر الأصلح وما هو أكثر نفعا وما هو أجدى في إزالة الداء.
العالم اليوم يختلف،
وهنا أمر آخر ينبغي التنبه له، وهو أن الغالب على جميع الجماعات أنها لا تخلو من نقص، فجماعة جماعة التبليغ وإن كان عندهم نشاط عظيم وهم أصبر الناس على الدعوة فهم عندهم سوء من النقص، فلا بد أن يعالج ذلك النقص من الجهل أو من بعض الأشياء التي تعتبر مرجوحة والدليل يدل على أن غيرها أرجح منها. كذلك جماعة الإخوان المسلمين عندهم أشياء تنتقد عليهم مثل عدم العناية بشرح العقيدة السلفية وإيضاح أدلتها والرد على خصومها، هذه قد يضعف عنها كثير من الناس من إخوان المسلمين ومن جماعة التبليغ ومن آخرين، فالذي ينضم إلى هؤلاء أو إلى هؤلاء لا يزال يذكرهم بهذا الأمر ويكون معهم نشيطا في إبلاغ الدعوة على وجهها وتشجيعهم على أن تكون الدعوة كاملة لا منقوصة، لا في جماعة التبليغ ولا في جماعة إخوان المسلمين ولا في أنصار السنة ولا في غير ذلك ولا في جمعية الشرعية في مصر ولا غير ذلك، جميع أنواع التكتلات المعروفة. طالب العلم إذا دخل في شيء منها أو صاحبه في بعض الرحلات يكون عنده نشاط في تخفيف ما قد ينتقد وفي بيان ما قد يجهل بالدليل، لكن مع الرفق ومع الحكمة ومع الأسلوب الحسن حتى تزداد كل جماعة حسنا وحتى تزداد بصيرة وحتى يقل ما فيها مما قد ينتقد. نعم.
سؤال يقول: عالم اليوم يختلف عن عالم الغد وقد عن عالم الماضي، وكلما تولى قرن ابتعد الناس عن الدين، فكيف تتم الدعوة في عصر حاضر علما ان هناك علاقات بين الناس والدول وشكليات واشياء اخرى؟
اللهم اهدنا في من هديت، عليك ان تبلغ، والله الهادي، عليك ان تبلغ دعوة الله وعليك ان تعمل بما علمت من الحق، والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، ان عليك الا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. طالب العلم في أي عصر وفي أي مكان لا يحقر نفسه، لا يحقر نفسه ولا ييأس ولا تيأس من روح الله، يدعو إلى الله مع إخوته وأهل بيته وجيرانه ومع الناس أينما كان، ولا سيما مع زملائه ينشطهم ويشجعهم ويتذاكر معهم فيما قد يشكل حتى يكونوا شيئا واحدا لا يختلفون، حتى يكونوا شيئا واحدا في الدعوة إلى الحق وإنكار الباطل، وبهذا يحصل النفع العظيم والأجر الكبير. ومن أضر ما يكون الدعوة الاختلاف بين الإخوان، من أضر ما يكون اختلافهم، فعليهم أن يجتهدوا في الاتحاد والحرص على أن تكون كلمة واحدة في الدعوة إلى الله عز وجل، وما اختلفوا فيه يؤجل حتى يجتمعوا عليه إذا كان أمكن التأجيل. نعم.
قل: ما هي الشروط، ما هي أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الداعية، وهل يستطيع أي إنسان أن يكون داعية؟
أهم الشروط العلم والإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، إلى الله على الإخلاص، على بصيرة على العلم. فأهم الشروط أن يكون مخلصا لله، لا رياء ولا سمعة، ولا يطلب حظا عاجلا من الدنيا أو ليقال منها فعل أو ليذكر، وإنما قام يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويريد نفع الناس وإنقاذهم من الشرك والمعاصي وإخراجهم من الظلمات إلى النور مع العلم، يتعلم ويتبصر لا يتكلم إلا عن علم، وكل شيء يجهله لا يتكلم فيه حتى يتقنه حتى يحكمه في المذاكرة مع إخوانه ومع الأساتذة وبالمطالعة. ثم بعد ذلك بعد العلم والإخلاص لله عز وجل يتحرى الأوقات المناسبة ويتحرى الأسلوب المناسب، إذا كان المدعوون مشغولين لا يتيسر لهم سماع كلمته يؤجل وقت آخر هم فيه أقرب إلى الإنصات والانتفاع، كذلك إذا كان هم عنده ما يمنع من الصبر على الدعوة والحلم يؤجل، لا يدعو إلى الله وهو كسلان أو وهو غضبان أو وهو جاري يشق عليه الصبر أو ما أشبه ذلك، يعني ينظر في الأوقات المناسبة في نفسه وفي حال المدعوين حتى تكون الدعوة لها أثرها منه وفي المدعوين بعد العناية بالعلم وبعد العناية بالإخلاص.
يقول ما حكم الداعي إذا بدأ بالفروع قبل الأصول، وكذلك من كان عنده علم ولم يحصل على أمر بتبليغ الدعوة، هل يلحقه شيء إذا اقتصر على من يعول خشية أن يقع فيما لا يرضي مع بيان حكم
البدء بالفروع قبل الأصول؟ هذا شيء غريب، لا يبدأ بالفروع إلا بعد الأصول، إلا إذا كانت الأصول موجودة. أما تدعو إلى الله ناس مشركين تدعوهم إلى فروع، تدعوهم إلى أن يصلوا أو تدعوهم إلى يزكوا وهم مشركون، ما يصلح. لا تأمر بالأصول مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا لمن، وكذلك في مكة عليه الصلاة والسلام دعوه إلى توحيد الله وإخلاص له وإيمان برسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر معاذ يبلغ الناس ويدعوهم إلى توحيد الله وإيمان برسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال فإن أطاعوك لله فعليهم أن الله أصابهم يخص صلاة اليوم والليلة إلى آخره. فلا بد من بدعة الأصول في حق الشرك. أما إذا كان الناس ليسوا مشركين وإنما عندهم بدعة فهو عندهم من الشر للشر، يدعوهم إلى ترك ما عندهم من الشر بالأسلوب الحسن وبالرفق والحكمة وبإيضاح الأدلة. نعم.
يقول هل التسلسل الزمني يعني أن عمل الأوائل خير بكثير من الذين يلونهم، أم يمكن أن يكون هناك من الآخرين من يكون عمله خير مثل الأولين إلى مجيء الدجال؟ وما هي شخصية الدجال، إنسان أم شيطان؟
الأصل هو أن الأولين أفضل من الآخرين، هذا هو الأصل، فيأتي عام الأولين بعده شر منه، الأصل هذا. لكن هذا في الأغلب، هذا في الأغلب كما قال جماعة من العلم، وقد يأتي في الآخرين من هو أنشط عملا وأكثر عملا صالحا ودعوة سابقة ممن قبله في قرون كثيرة، هذا واقع. وقد تكون بعض البلاد في وقت وفي عصر أحسن منها في وقت من عصر مضى، مثل نجد وقت الشيخ محمد رحمه الله وما بعد أحسن مما قبل ذلك بظهور طويلة، وقال شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وجماعتهم كان زمانهم بسبب وجودهم ودعوتهم أفضل مما قبلهم بقرون، وكذلك عمر بن عبد العزيز كان زمانه أفضل من زمان من بعد معاوية بن عمر بن أمية، لما ظهر من السنة على يديه ولما ظهر من العدل والدعوة إلى الله وإماتة الباطل والشرور والظلم، هذا يقع كثيرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاة الله في آخر الزمان أن العامل منهم في أيام الصبر وأيام الفتن والغربة للعامل منهم 50، قال يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم من الصحابة، يعني 50 منهم في تلك الأعمال التي عملها في غربة الإسلام وفي كثرة أهل الباطل وإيذاء الدعاة إلى الحق. يقول الله فضل عظيم أفضل من قبلهم من دعا في حال الراحة والطمأنينة وقلة الأعداء والخصوم، ولكن لا يأتي من بعد الصحابة أفضل من الصحابة، الصحابة هم أفضل الناس ثم من بعدهم هكذا، لكن يأتي في القرون المتأخرة أناس يعطون أجورا كثيرة أكثر من أجور من قبلهم بسبب ما حصل لهم من التعب والأذى، ويأتي ناس في المتأخرين أفضل من بعض المتقدمين بسبب الأعمال الصالحة والتقوى لله عز وجل. نعم.
هل المناهج الدراسية والتعليمية أثر على الدعوة الإسلامية وما مدى ذلك؟
لا شك في ذلك، التدريس له أثر، فالمناهج الصالحة والأستاذ الصالح نابع بالعون للمؤمن طالب العلم على الدعوة إلى الله وتوصيله بشؤون الدعوة وتغريبه فيها وتنشيطه عليها، والمدارس الجافة والمناهج الجافة من علوم الشريعة والتي تهتم كثيرا بالمواد الأخرى لها أثر كبير في عدم نشاط الطالب وعدم غيرته الإسلامية وعدم أيضا فقه في الدين. وهكذا الأستاذ الأساتذة منهم المشيط في الدعوة إلى الله ومنهم المبرز شغله بالإسلام والعناية في شؤون الإسلام يؤثر في طلبته، ومنهم ليس كذلك بل بالضبط يؤثر في طلبته الجمود والانحراف وعدم العناية في أمور الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هل يجب على الدعاء المرور بمدارس تؤهلهم للدخول في ميدان الدعوة؟
هذا يختلف، إن كان في مدرسة تقوم بالواجب من يعني العناية بالمواد الإسلامية والدعوة إلى النشاط في الدعوة وتعليم الناس الخير فقد يكتفي بها، وإذا كانت مدرسته التي يتعلم فيها فيها جفاف وفيها ضعف فإذا أمكنه بعد ذلك في ليل أو نهار أو في أوقات أخرى أن يلتحق بمجالس أخرى تعينه على النشاط في الدعوة إلى الله وتعينه على الفقه في الإسلام ومعرفة ما يجب عليه، هذا خير عظيم.
ما هي القواعد التي يجب أن تسير عليها الطائفة المنصورة وتتخذها منهاجا في الدعوة إلى الله، وما هي صفات هذه الطائفة؟
تقدم شيء هذا المنهج تسير عليه وتستقيم عليه هو إخلاصها لله وجدها في العلم النافع والنصيرة وعملها بما تعلم وصبرها على الأذى في ذلك، وبين هذا سبحانه في قوله جل وعلا والعصر إن الإنسان في خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج الراشد، منهج الصحابة ومن بعدهم، الإيمان الصادق بالله ورسوله وتفقه في ذلك، ثم العمل يتعلم ويعمل، ثم التواصي بالحق والصبر عليه. هذا هو المنهج السليم لطائفة المنصورة، وهو منهج الحق الذي سار عليه الرسل وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وسار عليه أتباعهم بإحسان، التفقه في الدين والتبصر في معرفة الأحكام بأدلتها والعمل بذلك، لا يكون مثل اليهود وأشباههم يعلم ولا يعمل، إنما همه أن يقال إنه عالم أو طالب علم، لا بل يكون همه أن ينفع الناس وأن ينجو بنفسه من عذاب الله وغضبه، هو يتعلم ويعمل ويدعو الناس إلى الخير ويتواصى مع إخوانه بالحق والصبر عليه. هذه سنة الطائفة المنصورة، وهذه أهدافها، وهذه حالها أينما كانت، إيمان صادق وعمل صالح وتواصل مع الإخوان في الله في الحق وتواصل معهم بالصبر. أما الدجال فهو من بني آدم، الدجال من بني آدم، ولكنه كذب على فهم الدجال، كذب يدعي النبوة أولا ثم يدعي أنه رب العالمين والعياذ بالله، ويأتي معه بخوارق أجراها الله على يديه ابتلاء وامتحانا، وهو أعور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنذره الرسل قومهم حتى نوح أنذره قومه، والرسل عليهم الصلاة والسلام أنذروا أقوامهم الدجال، ومحمد صلى الله عليه وسلم دار ذلك وبلغ في هذا عليه الصلاة والسلام، وهو يأتي في آخر الزمان وعند مجيئه من جهة الشرق وانتشار دعوته يجمع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويقتله. نعم، وقد بسط أهل العلم أخباره في الصحيحين بعضها وفي السنن وفي غيرها. نعم،
طال عمرك مجموعة من الأسئلة. بسبب ما أصاب العالم الإسلامي هذا الأيام من الضعف والانحلال وعدم التمسك بكتاب الله وسنة، لماذا لا يوجد هناك علماء يقومون بواجبهم في الدعوة والحث على الجهاد، وكيف يمكن أن يعاد العلماء دورهم في قيادة الأمة؟
نسأل الله أن يوفقهم، نسأل الله أن يكثرهم ويوفقهم، هذا وقت الغربة وقت الضعف، والآن غلب على النفوس حب العاجلة والراحة مع الشهوات والنمة العظيمة، وقل من ينشط في نصف الحق ويصبر على الأذى، فالمقام مقام عظيم، مقام الدار مقام عظيم، والوقت والعصر الآن اختلط فيه الحابل بالنابل، اختلط فيه المشركون بالمؤمنين، وحصل من الشبه والجهل والضلال والمشاغل الكثيرة ما عطل كثير من الناس عن قيامهم بواجب الدعوة وما شغلهم عنها، ولكن بحمد الله هنا بقايا ولله الحمد، وهنا خير كثير، نسأل الله أن يباركه وأن ينفع بأهله، فيه دعاة موجودون هنا وهنا 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 في الداخل والخارج، نسأل الله يزيدهم علما وتقوى ويعينهم على مهمتهم. ولا شك أن الدعوة لها شأن عظيم، تحتاج إلى صبر وتنقل ومطالعة ومذاكرة وعناية بالدليل وتقشف وصبر على قلة العيش إلى غير ذلك، وأهل هذا الشيء قليلون بالنسبة إلى غيرهم، ولكن نسأل الله أن يكثرهم ويعينهم على واجب الدعوة ويمنحهم مزيد من العلم النافع والعمل الصالح، ويجعل في شباب اليوم من الخير والبركة ما يعيد للأمة سالف مجدها وعزها المسلوب، وأن ينصر بهم الحق. اللهم السلام.
إذا وجد الداعي قوما قد استعصوا عليه أو استعصى عليه أن يهديهم، فما هو واجبه نحو ذلك؟
عليه يدعو إلى الله جل وعلا، وعليه أن يرشد الجماعة الذين حوله إلى الحق بالنصيحة والتوجيه وقراءة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المناسبة، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن عفوا ولم يجيبوا انتقل عنه إلى غيره، أمر الله واسع، يلتمس المكان المناسب الذي تثبت فيه الدعوة ويحصل فيه المقصود، وليس موقوفا على طائفة دون طائفة، بل يتنقل ويتصبر حتى يجد غالته، ولا ييأس أبدا، لا ييأس.
لماذا لا يعين في كل مدينة مجموعة من العلماء يكون الاتصال بهم هاتفيا في أوقات معينة ومناسبة للجميع؟
موجودون لكن بعض الناس قد لا يسأل عنهم. موجودون، موجود جمع الأخير في كل مكان الحمد لله، موجود في رياض جماعة، في غير رياض، مدينة، في مكة، لكن كونهم يعني يستنسروا تلفوناتهم هذا لا بأس به، يجب ينفع الناس إذا فعل أن أطلع أن أتعمل هذا الشيء ولا أتعمل هذا مزيدا من هذا. هذا غير
طيب
سؤال مستقل
يوفرك
هذا أتعمل إن شاء الله ونشوف المزيد من هذا.
رجل يقول أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، فما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها لكي أصل إلى الجهاد؟
أريد
الجهاد.
أولا عليك أن تجاهد في ما يتعلق بالعلم والعمل في نفسك، ثم إذا حصل لك فرصة تظهر مع إخوانك في أفغانستان هو جهادهم يستر في أفغانستان، جهاد قائم وجهاد جيد، ما أعدى عدو وما أخبث عدو، فيتيسر لك الوصول إليهم هناك من طريق باكستان، وحتى تتصل بالمجاهدين بأعضاء الاتحاد حتى يوجهوك إلى الطريقة التي يرونها صالحة، هذا جهاد. وهنا جهاد في الفلبين، هنا جهاد في أثيوبيا، هنا جهاد في أماكن أخرى، ولكن نسأل الله أن يسهل الصدق والإخلاص. نعم، لكن بمراعاة والديك أيضا وإن والديك. نعم،
ما هو واجب علماء المسلمين في هذا العصر تجاه زعماء الملوك الذين لا يحكمون شرع الله؟
واجبهم الدعوة إلى الله وإرشادهم توضيح ونصيحتهم لله، وأن يملوا ولا يكسلوا، كل علماء في بلد يجب عليهم النصيحة لولاة أمرهم وتوجيههم إلى الخير وإعلامهم بما يجب عليهم، لأن هذا هو طريقهم وهذا هو سبيلهم، ولا يملوا ولا يكسلوا ولا يضعفوا ولا ييأسوا، وبالسكوت وعدم الحركة تكثر الشرور ويستمر الباطل، وربما غفل السلطان والأمير إذا لم ينصح، لكن إذا وجد عنده من العلم من يأخذ بيده ويناصحه ويرشده إلى الخير بهذا يكثر الخير ويطول الشر، وربما حصل المطلوب بتوفيق الله عند كمال النصيحة وعند وجود القبول من ذلك السلطان أو ذلك الأمير للدعوة. نعم،
يقول ما هو دور العلماء في جمع كلمة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ربما يحصل هناك بعض التنافر والحسد والاختلاف في بعض الأفكار؟
دوره الإرشاد والتوجيه، إذا بلغهم عن جماعة اختلاف ينصحونهم، من كان عندهم من العلم والبصيرة عليه ينصحهم، وإذا علمه بعيد كتب إليهم أو كتبوهم إليه يسألونه عما يجب وعما ينبغي حتى يحصل التعاون، هم يكتبون أو يكتبوا لهم العلم في أحوالهم، وأولاهم بهذا من كان أقرب إليهم من العلم، أن يعرفون أحوالهم وأسباب اختلافهم حتى يرشدوهم إلى أسباب النفاق، وحتى يحلوا المشكل بينهم وينجروهم من أسباب الخلاف. ولكن إذا تكبر هؤلاء عن السؤال وعرض هؤلاء عن الإجابة حصل الشر، فلا ينبغي للجماعة التي يحصل بينها الإشكال أن تتكبر أو تحتقر غيرها ولا تسأل وترى العلم عندها فقط وغيرها ما عندها علم، ولا يليق بالعالم اللي عندهم ييأس ويقول هؤلاء ما فيهم فائدة أو هؤلاء ما يستجيبون، لا، فالعالم يبني الوسعة وينصح، وجماعة من الطلبة أو من العلماء إذا اختلفوا يتقدموا إلى من يظنون عنده خيرا ونصحا وعلما ليشرحوا له الحال ويعرضوا عليه أسباب الإشكال ولهم رأيه ونصيحته ذلك، فربما نفعهم الله بذلك. لكن متى أعرض هؤلاء وأعرض هؤلاء وتكبر هؤلاء وتكبر هؤلاء بقي الباطل على حاله وجهله على حاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم،
ما رأيكم بالصمت الإسلامي حيال المذابح التي تجرى للدعاء في كثير من البلاد؟
هذا في الحقيقة يهم الجميع، ويحتاج الكلام فيه إلى بصيرة يعرف المتكلم ما هي الأسباب وما هي ما هو الداعي لهذا الشيء الذي يرى حتى يتكلم على بصيرة، فإذا عرف الداء أمكنه وصف الدواء، فالذي يقع في أي بلد ينبغي لأهل العلم والبصيرة ودعاة الحق أن يعرفوا أسبابه وأن ينصحوا في حل المشكل ودعوة الحكام إلى ما يجب في هذا المقام الذي حصل فيه المضايقة حصل فيه الأذى، ولا يجوز السكوت مع العلم، أما مع عدم العلم هذا شيء آخر.
نعم لا حول ولا قوه الا بالله.
يقول لماذا لا تخصص اداره الدعوه والارشاد علماء ومحاضرين في المساجد الكبيره للدعوه الى الله؟
فيه من خصص في هذه الرساله في هذه المساجد، في دعاة مخصصون في المساجد في داخل، وفي دعاة كثيرون في الخارج في افريقيا واوروبا واسيا وامريكا، لكن الدعاة في الحقيقه مهما كثروا فهم قليل، لان العالم في اشد الحاجه الى الدعاة المخلصين المتبصرين. والرغب في الدعوه والتنقل في البلاد قليلون جدا، في الغالب ما يتيسر لنا الا المتخرجون من الجامعة الإسلامية، وقليل من المتخرجين من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أغلب ما عندنا المتخرج من الجامعة الإسلامية من باكستان أو من الهند أو من أندلسيا أو من ماليزيا أو من بعض الأفارقة، وهم لا يسدون حاجة. أما السعوديون فلا يرغبون السفر إلى الخارج للدعوة إلى الله، لأن عندهم من المشاكل والحاجات الداخلية ما يكفي من تدريس ومن أعمال إدارية ومن أشياء أخرى. اللهم استعان.
فضل الأخوان من الفلبين يقولون نرجو أن تساعدونا في إرسال الدعاء إلى بلادنا ولو مرة واحدة في السنة.
عندهم في الفلبين جمع أخير من الدعاء، عندهم في جماعات كبيرة، لكن الفلبين أوصل بها تحتاج إلى جمع أخير، بل في الفلبين جمع أخير من الدعاء، وأكثرهم منهم من أنفسهم، أكثرهم من المتخرجين الجامعة من نفس الفلبين. نسأل الله يفعل بهم، نسأل الله ينفع بهم.
ما قولكم في الحديث الذي يستعملونه جماعة التبليغ، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وما رأيكم في هذه الجماعة؟
هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، يروى أنه قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك، لكنه بين أهل العلم أنه ضعيف ولا يصح، وأن الجهاد الأكبر جهاد الكفار وجهاد النفس والأصغر، لكن الأصل جهاد الجهاد الأكبر، وأن في الجهاد الأكبر قتال الكفار ومناجدتهم، هذا هو الجهاد الأكبر. نعم. وجماعة مثل ما تقدم جماعة جيدين جيدون وعندهم صبر ونشاط في الدعوة إلى الله وعندهم جهد وورع يؤثر في الناس، لكن عندهم بعض النقص من جهة بعض الجهل من جهة بعض العوائد التي لا يراها الإسلام، ولكن ينبغي لمن شاركهم أن يعينهم على الخير، لأنهم الآن أحسن من قبل، شاركهم دعاة الطيبون السلفيون ونصحوهم فيما تعلق بالدعوة إلى العقيدة السلفية وبيان التوحيد وتحريم الشرك والخرافات، وصار لهم بهذا الحمد لله نشاط وأثر نافع، فمن شاركهم أهل البصيرة وأهل العقيدة الطيبة يبصرون من جهل منهم ويساعدهم على الأعمال التي ينبغي أن يفعلوها فيما يتعلق بإصلاح العقائد والدعوة إلى تعظيم السنة والأخذ بالحديث الشريف وترك التقليد والآراء الفاسدة. وأما هم فلهم نشاط وصبر عظيم، لا أعلم لهم نظيرا في الصبر والزهد والورع في التقشف والصبر على السفر والخارج وسائر البلدان. هم في الحقيقة قاموا بدور عظيم، لكن عندهم بعض النقص، ويجب على إخوانهم أن يساعدهم في جبر النقص وإزالة ما عندهم من جهل. نعم.
ذكرتم جزاكم الله خيرا أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الله تهيأ لأمة الإسلام في على فترات الضعف أو على رأس كل قرن علماء يجددون الأمة دينها، فمن هم العلماء والدعاء المجددين في عصرنا الحاضر؟
يقول ابن كثير رحمه الله لا يلزم أن يكون المجدد شخصا معينا، ما في كل عصر من يجدد في مادة من المواد، هذا يجدد في التفسير، وهذا يجدد في علوم القرآن، وهذا يجدد في الحديث الشريف والمصطلحة، وهذا يجدد في الأصول والفقه، هذا يجدد في اللغة العربية والدعوة إلى الأخذ بها والتمسك بها ومحاربة ما يضعفها أو يسبب تركها وهكذا. ويكثر هذا على رأس كل 100 سنة، يكثر هذا على رأس كل 100 سنة كما جاء في الحديث. هذا يجدد في كذا، وهذا يجدد اليوم الحمد لله كثير من في هذا العصر، في آخر العصر الماضي وفي أول هذا القرن، أنواع منهم يجدد في علم الحديث الشريف، ومنهم يجدد في من الفقه الإسلامي والدعوة إلى آخر بالدليل، وموجود في التفسير والقرآن، فله لا نحصيهم. ونعتقد أن أخانا في الله الشيخ محمد نصر الدين الألباني من المجددين الحديث الشريف والدعوة إلى العناية به، وأخونا الدكتور محمد تقي الهلالي في المغرب من هذا الصنف الذي يدعون إلى التوحيد ويعنون بالعقيدة السلفية ويحذرون من الخرافات والعقائد الباطلة. هناك جماعة كثيرة نعتقد فيها الخير مبعات تابع لهذه الرياسة، وهم جمهور غفير خرجوا من الجامعة ولهم نشاط في الدعوة إلى العقائد السلفية، وهناك جمهور غفير في أنحاء المملكة من البعات التابع لنا وغيرهم، وهناك جمهور غفير في باكستان بحمد الله، في الهند من أهل الحديث ومن أصحاب العقيدة السلفية، كلهم نرجو فيهم الخير ونظن فيهم أنهم إن شاء الله من المجدد في هذا العصر.
فضيلة الشيخ، المسجد هو القاعدة الأولى للدعوة، ولكن يشكو من قلة العلماء والدعاة، فما هو سبب ذلك؟
سبب قلة العلم وقلة العلماء، وصار العلماء الآن يدرسون في الجامعات وفي المدارس، والحريص منهم لو أراد حلقة في المسجد ألا يتيسر له أحد يأتي إليه ويتصل عليه في المسجد إلا إنسان معروف قد يجد من يتصل عليه في المسجد، أما غالب الناس ما يجد حسب ما ذكر لي في يوم منهم، يقول لو أردنا ما وجدنا، يعني إقامة حلقات في المسجد صار من أسباب تعطيلها وجود الجامعات والمعاهد والمدارس التي تأخذ قوة الشباب ونشاطة من الصبح إلى الظهر، فإذا جاء آخر النهار ما صار عنده من النشاط ما يعينها على الدراسة في الحلقات، ثم قد يكون عنده دروس يلاحظها ويطالعها ويراجعها، قد يكون عنده مشاكل، فلهذا يعتذر كثير من الإخوان عن الحلقات لأنهم ما يجدون يدرسوا عليه. هذا هو السبب في الغالب، مع الكسل العام والضعف العام وقلة الرغبة في العلم الشرعي، أكثر الناس رغبتهم في العلم من الوظائف وهم من العلم، يتوظف ويأخذ راتب يستغني به عن الناس ويعيش مع الناس، هذا غالب على الناس فيما يظهر. أما الطالب الذي يريد نشر العلم ويريد أن يعرف حكم الله ويدعو إليه ويخلص نفسه من الجهالة فهو لا هو قليل، الله المستعان. نعم.
يقول لكم في قلوب المسلمين منزلة عظيمة في سائر بقاع الأرض، فلماذا لا تقومون بزيارة المسلمين في مختلف البلاد الإسلامية وخاصة الأفريقية والآسيوية؟
يا أبنائي ما نستطيع، لو قمت بهذا تعطلت مصالح عظيمة المسلمين، لو خرجت من البلاد ما بقيت في هذه البلاد، كل الناس يقول أنا في واحد، ثم كل الناس يبون مع زيارة فلوس ودراهم، من كل الناس يبون زيارة وفلوس مساعدة للجمعية ومساعدة للمركز ومساعدة لكذا، يتعطل العمل الذي هو الأساس هنا، يتعطل الأساس ونشتغل بالفروع ولا نقوم بالواجب كما ينبغي. فلهذا رأيت المصلحة ألا أخرج، قال لا أجيب أحد إلى الدعوة، لأن لو وجدت باكستان أو الشام أو مصر أو كذا شرها استنكر الباقون ذلك وقال لنا لا أجاب هؤلاء ولا نجيبنا، ونكتفي بحمد الله في الدعاة الموجودين بالنيابة عنا، نسأل الله ذاته وبركة ويعينهم على مهمتهم، ويكفي منا المكاتبة نكاتبهم ونعينهم بما شرعنا.
لا رأيته إلى الساعة ثم يقدم
نعم. هناك أسئلة كثيرة عن التصوف الصوفية وهل لها دور في الدعوة؟
الأهم الأهم
نتركها؟
ماذا عندك؟
تقول عن التصوف، هل التصوف دور في الدعوة الإسلامية؟
أما التصوف الذي عرفناه وعرفه الناس فله دور في الهدم، في هدم الإسلام وإضاعة العلوم الشرعية وعبادة الشيوخ والكبار وعبادة القبور والأوثان، هذا دورهم. أما الأولون من الزهاد وأهل الورع هؤلاء لهم دور في تصفية القلوب وفي العبادة والنشاط فيها وفي الزهد في الدنيا، مثل بشر الحافي، مثل أئمة التابعين وأتباع التابعين، مثل أحمد بن حنبل رحمه الله وأشباههم من الزهاد وأهل الورع، لهم نشاط في دعوة الناس إلى التقشف وعدم الحرص على جمع الدنيا وخطامها، ويكون المؤمن نشاط في الصبر على الدعوة والعلم والعمل والإحسان إلى الناس. أما دون صوفة متأخرة هؤلاء فما بلغنا عنهم وما عرفنا عنهم يكفي في الهدم والشر، وأن كثير منهم يرى أن معلومات يتلقاها عن الله ببسط قلبه، حتى في قلبي عن ربي، أو بسط شيخه والشيخ أعلم الناس يكفي شيخه، وربما عبده من دون الله. فالتصوف الآن له أحوال كثيرة وصنوف في البدع والمخالفة لشرع الله عز وجل، لا يحصيها إلا من خالطهم كثيرا وقرأ كتبهم، وفيما قرأنا عنهم ما يدل على الشر والهدم وعدم العناية بالأدلة الشرعية وعدم الإقبال على القرآن والسنة من جهة معرفة الأحكام الشرعية، وإذا ورينا بقصور وأشياء جعلها لهم رؤساؤهم يسرون عليها ويتعبدون بها، طرق معروفة لهم، كل شيخ له طريقة يسير عليها أتباعه ويعظمينها ولا يرفع رأسا بسواها من الكتاب والسنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم.
هل يجب هل من صفات الداعي أن يكون رجلا أو يمكن للمرأة أن تكون داعية؟
الدعوة لا تختص بالرجال، الرجال والنساء جميعا، ولكن في الأغلب أن الرجال أكثر، في الأغلب أن الرجال أكثر، والدعوة تعم جميعا. كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهم دور في الدعوة، وهكذا جماعة التابعيات ومن بعدهم لهم دور في الدعوة، وكذلك في أهل شيخ الإسلام ابن تيمية وفي عهد شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لهم عندهم نساء، وفي عصرهم نساء صار لهم دور في الدعوة والتوجيه هناك النساء والرجال جميعا. فالدعوة لا تختص بالرجال بل للرجال والنساء جميعا. نعم.
هل هناك أمة على وجه الأرض معفية من عقاب الله بحجة عدم وصول الدعوة إليها؟
لا نعلم أحد في الوقت الحاضر من غير الدعوة، لكن لو فرض وجود من أثره الدعوة فإنه لا يعاقب إلا بعد البراءة. قال الله سبحانه وتعالى: كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ذكر العلماء حسب ما جاء في الحديث الصحيحة أن من أثره الدعوة في أي جزء من الأرض أو لأنه شيء كبير خرم ما بلغته الدعوة حين أبعث الله الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأنه أصم أمكم لا ينطق ولا يسمع، أو لغير هذا من الأسباب، أنهم يوم القيامة يمتحنون كما جاء في حديث أسود بن سليم وغيره. فمن أجاب الدعوة صار إلى الجنة ونجا، ومن أبى صار إلى النار. هكذا جاء في الحديث في حق أهل الفترة الذين ليس عندهم معرفة بالدعوة إلى الله، ما بلغهم رسول ولا بلغهم كتاب، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة كما جاء في الحديث. فمن نجح في الامتحان دخل الجنة، ومن لم ينجح صار إلى النار، نسأل الله العافية. نعم.
ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها سواء من كتب السلف أو في الوقت الحاضر لكي تعين القارئ على أمور الإسلام؟
أعلم الكتب التي أنصح بها، أعلم الكتب وأكبرها وأهمها القرآن العظيم. أنصح كل طالب أن يعنى بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة مع إخوانه ومطالعة كتب التفسير فيما أشكل عليه. هذا أهم كتاب وأعظم كتاب، لأن الله جعل هادئا إن هذا القرآن فيه التي هي أقوى. فأعظم كتاب أنصح به القرآن العظيم، تلاوة تدبر وحفظ ومراجعة لما أشكل، ثم كتب التفسير فيما أشكل عليه مع المذاكرة مع إخوانك ومع أستاذك، ثم كتب العقيدة والحديث الشريف ينبغي العناية بها. والعقيدة مفروضة من كتاب الله ومن السنة، فتعتني بآيات العقيدة وأحاديث العقيدة وما أمر في العقيدة لأهل العلم وأهل العقائد السلفية مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ومن كان في زمانه من أهل التحقيق. كذلك الكتب الستة وموطأ مالك رحمه الله، مسند أحمد لمن له بصيرة ولمن له سعة، ومن شق عليه ذلك يعتني بالصحيحين قبل كل شيء مع القرآن. الصحيحين هما أهم من غيرهما، يعتني بالصحيحين مراجعة وعناية تحفظ مراجعة للشروح حتى يستفيد. ومن المختصرات بلوغ المرام، كتاب جيد بلوغ المرام عمدة الحديث، هذا الكتاب العظيمان ينبغي للطالب يحفظهما لما فيه من العلم العظيم، فإن علت همته صار عنده نشاط فمنتقى الأخبار ابن تيمية المجد كتاب جيد العظيم. كذلك في العقائد كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية والتدمجية شرح الطحاوي لابن عبد العزيز، كل هذه كتب عظيمة في العقائد ينبغي دراستها ومراجعتها أو حفظها إذا تيسر. وإذا اتسع وقته ونطاقه للعلم حتى كتب الحديث وكتب الخلاف موجودة كثيرة، ينبغي لها أن يكون عنده نشاط في ذلك، مثل المولي لابن قدامة في معرفة الراجع من الخلاف، والمحل بن الحزم لطالب العلم قد يعني تخرج من الجامعات وصالت له يد في العلوم، وإلا كتاب ابن حزم خطر ومحل في خطر إلا على طالب العلم الذي عنده بصيرة وعنده يعني سعة في العلم حتى يسلم من أغلاطه وأخطائه.
نعم. يقول معي شخص لا يصلي وقد رأيته عدة مرات وعلى تلك الحال ولم أدعه ولم أقول له شيئا، فما الحكم في ذلك؟
عليك تبعه من هذا، تراه ولا تدعوه الله، عليك خطر عظيم وعليك التوبة إلى الله من ذلك، عليك التوبة إلى الله، وعليك أن تبدأ معه مشار الدعوة وأن ترشده إلى الله وتعلمه وتقول له يا أخي اتق الله. ليش أفا لماذا لا تصلي؟ أليس الصلاة عمدة الإسلام؟ أليس الركن الثاني من أركان الإسلام؟ ترشد تكلم معه نشاط وجد ونصيحة وتقويم الله عز وجل. لا الله يدفع على يديك، لأن الله يدفع على يديك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بكرة واحدة خير لك من حين نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعل. ما يليق هذا بطالب علم أبدا، يرى من أخيه تقصيرا نصحه بالأسلوب الحسن. والصلاة أعظم شيء بعد الشهادتين. وإذا رأيت منه كسل في الصلاة، ما 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 تكسل، لكن عنده كسل، عنده تثاقل، عنده مثلا نقر للصلاة، ما عنده إكمال لله، تنصحه في كل شيء. أو رأيت من رأيته يجلس مع المتهمين أو مع الفساق، تنصحه لا تجلس مع هؤلاء ولا تصحب هؤلاء. وهكذا رأيت عنده كذب، رأيت عنده غيبة، نميمة، سب، شتم، ربا، تنصحه. كل ما رأيت من أمر منكر تنصحه فيه وتنكر المنكر، ولا تسكت مجاملة. نعم.
وعدتم في محاضرة سابقة بهذه الجامعة أن موضوع إنشاء مكاتب وفروع للهيئة داخل المملكة للإفتاء والدعوة والإرشاد، وأن الموضوع تحت الدرس ولم ينفذ حتى الآن.
نعم، حتى الآن ما تم، نرجو التيسير قريبا إن شاء الله، نرجو من الله التيسير. نعم.
يقول: هل الشورى في الإسلام ملزمة على الإمام؟
الشورى غير ملزمة، الشورى يستعين بها الإمام ويتبصر بها، وإذا رأى الحق في خلافها فله يأمن بالحق الذي يرى بأدلته. لأن الشورى على اسمها شورى، كان عمر يستشير الناس، يحضر القراء ويستشيرهم رضي الله عنه ويستفيد منهم، وهكذا الصديق رضي الله عنه، وهكذا أهل العلم والإمام من الأمراء يستشيرون. لكن لا نعلم أنها ملزمة، بل هي موجهة ومرشدة، والإمام ليس له أن يخالف الشورى إلا بدليل، إذا كان عنده دليل اقتنع به، لا اتباع للهوى، ولكن عنده دليل لم يقتنع بقولهم فيه واقتنع هو بالدليل الذي يراه وعمل به، ثم في سائر العلماء. نعم. ما شاء الله أن يوفق الجميع ويرضيه، وأن يرزقنا وإياه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب، والحمد لله رب العالمين.
شكرا. هذه الأسئلة كلها تروح لكم طال عمرك، هذه كلها أسئلة فقهية.
أخواني، في بعض في ملاحظة سألقي سماحة الشيخ المحاضرة بعد العشاء من مساء يوم السبت 15/4 بمركز الإعلامي مكة المكرم جوار حدائق الزاهي.